بسم الله الرحمن الرحيم. لا زلنا نقرا في الباب الثالث من هذا الكتاب الطيب، اكرام القران، اكرام اهل القران والنهي عن ايذائه. قال المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد ثم يقول ايهما اكثر اخذا للقران، فاذا اشير الى احدهما قدمه في اللحم. رواه البخاري. وهذا فيه اكرام صاحب القران وتقديمه في الامور، فيقدم في كثير من الامور، فهو المقدم في الامام فام القوم اكرمهم بكتاب الله، وهو المقدم ان ضاقت الامور وضاقت القرور وما حصل الناس اين يسكنون موتاهم، فيجمع الاثنين والثلاثه في قبر واحد فيقدم الاحفظ لكتاب الله عز وجل في اللحظة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى احد، لان قتلى احد كانوا كثير، كانوا 70 شهيدا رحمه الله عليهم ورضي الله عنهم، فكثر القتلى وقل القبور، كان يدفن الاثنين والثلاثه في القبر، لكنه يقدم صاحب القران. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله عز وجل قال: من اذى لي وليا فقد اذنني بالحرب. الروايه المشهوره: فقد اذنته بالحرب. رواه البخاري. ومعنى اذنته اي اعلمته اني محارب له.
ان شاء الله
يوسع القبر. لا يوسع يوسع القبر واللحد يوسعون ويجعلون واحد. نعم. وإياه.
فهذا الحديث في إكرام أولياء الله وحفاظ القرآن، العاملين به يعتبرون من أولياء الله جل وعلا. فالله عز وجل في هذا الحديث القدسي يقول: من عادى لي وليا فقد آذنني بالحرب. والرواية المشهورة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالذي يعادي أولياء الله وذروتهم أصحاب القرآن العاملين به، أصحاب العلم العاملين به، فمن آذاهم فإن الله عز وجل يؤذنه بالحرب، ومن يطيق حرب الله جل وعلا. ثم من هو الولي؟ الولي هو المؤمن التقي، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الشاهد، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، والحديث هذا عن جبر، أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى، فهو في ذمة الله تعالى، فلا يقربنكم الله تعالى بشيء من ذمته، فإنه من يقربه بشيء من ذمته يدركه ثم يكفه على وجهه من الجهنم. وهذا الحديث يدل على أن المحافظة على صلاة الصبح لا سيما في جماعة من أسباب حفظ الله عز وجل العبد. فقوله من صلى الصبح فهو في ذمة الله أي في حفظه ورعايته وتلاءته. ثم قال صلى الله عليه واله وسلم: فلا يطلبنكم الله تعالى من ذمته بشيء، فانه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكب على وجهه من الجهل. بمعنى ان من آلى هذا الذي يحافظ على صلاه الصبح فان الله عز وجل يطلبه بذمته، واذا طلبك الله عز وجل بذمته يعني كان هذا سببا لدخولك النار والعياذ بالله. حاصل ان اهلية اولياء الله المحافظين على الصلوات الخمس لا سيما صلاة الصبح في جماعة، فإن هذا يعرض يعني يعرض الإنسان نفسه بهذا والعياذ بالله دخول النار. نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد من هذا الحديث إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائه. وغالبا الذين يحافظون على صلاة الصبح هؤلاء هم أهل القرآن العاملون بالقرآن. وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله من يعطينا اسمهما؟ نعم أبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت والشافعي محمد بن إدريس رحمهم الله قال إن لم يكن العلماء قولي يا الله فليس لله ولي. ما شاء الله مقولة جميلة وحكمة طيبة. إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. والمقصود بالعلماء هنا العلماء العاملين بعلمهم. فهؤلاء هم أولياء الله. فإن لم يكن هؤلاء أولياء الله فليس لله ولي. أما علماء السوء الذين عند رفع لكن لا يعملون به بل يعني يسلطون علمهم في اضلال الناس والعياذ بالله وفي فعل البدع ونشرها والخرافات ونشرها فهؤلاء لا يدخلون في هذا وليسوا من اولياء الله عز وجل. هؤلاء ليسوا من اولياء الله. قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فيش مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء حملوا التوراة بمعنى أنهم حفظوها وتعلموها ولكنهم لم يحملوا بها. هؤلاء مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا يعني يحمل على ظهر كتبا لا يدري ما يحمل على ظهر كتبا لا يدري ما. وكذلك هذا الذي يعني يتعلم العلم يحمل القرآن في صدره لكنه لا يدري ما هو يقضى العمل به فلا يعمل به. هذا العالم لا مثله الله كالحمام. وفي آية أخرى قال الله عز وجل واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد كفر واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهك أو تتركه ينهك. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالآية فيها جمع هذا الذي أعطاه الله آيات جعليه نبأ الذي آتيناه آياتنا أعطاه الله آيات لكنه سلخ منها حين عمل بها أتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض بدل الدنيا واختزل بالدنيا وبشهواتها وملذاتها وأعرض عن الآخرة والعمل لها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها في الدنيا والآخرة ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه صلى الله عليه وسلم. اتباع الهوى والافتتان بالدنيا هذه مشكلة تعتري كثير من أهل العلم الذين لا يريدون بعلمهم وجه الله جل وعلا وإنما يستغفرون علمهم بالدنيا ويضلون الناس بالبدع والمخالفات والضلالات. نعم اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يدها أو تتركه يدها. وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وانظر كيف دعا لنفسه أولا ثم دعا لغيره. وهذا هو السنة إذا دعا الإنسان لنفسه ولغيره فيبدأ بنفسه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا لنفسه ولغيره فدعا بنفسه. فالأمر في ثلاث حالات إما أن تدعو لنفسك وحدها وإما أن تدعو لغيرك وإما أن تدعو لنفسك وغيرك فتقدم نفسك على غيرك. هذا هو السنة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن حديث عبيد بن كعب رضي الله عنه: اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أنك ثم العلماء مسموع. ثم العلماء مسموع، لا يجوز الطعن في أهل العلم الناصحين الصالحين المتمسكين بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، المتمسكين بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة الذين هم بعيدون عن البدع والضلالات والخرافات، فهؤلاء لحومهم مسموم، لا يجوز الطعن فيهم، بل الواجب احترامهم وتقديرهم والواجب إجلالهم، كما مر معنا في الحديث إن من إجلال الله تعالى رام في شيبة المسلم وحمل القرآن غير الغالي فيه والجامعة وإكرام في السلطان المقصود. فهؤلاء يكرمون وهؤلاء يجلون وهؤلاء يحترمون وهؤلاء يعني يبنى عليهم. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هدي أجساد منتقل من معلومة، يعني أن الذي يهدي أجساد أهل العلم يتنقص أهل العلم، هذا يعني ماذا بارك الله فيكم، يعني يبتلي الله عز وجل، الذي يفعل هذا يبتلي ولا يوفقه، الذي يتكلم في أهل العلم الناصحين هذا لا يوفقه، لا يوفقه بل يبتلى، بل يحصل له والعياذ بالله إثم كبير بسبب كلامه في أهل العلم، لأنه يصد عن سبيل الله، لأن أهل العلم يعلمون الناس، فهذا يأتي يصدهم وينكر الناس عنهم. وقد قال الله عز وجل: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وعادة الله بهتك أجساد منتقصة معلومة، وأن من أطلق لسانه بالعلماء للسلب أي بالطعن بلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، أو يصيبهم عذاب أليم. انتهينا ولله الحمد من هذا الباب المبارك الطيب، الباب الثالث في إكرام آية القرآن والنهي عن إيذائه. ثم قال رحمه الله عليه: الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. وهذا باب مهم، التركيز عليه مهم. هذا الباب في آداب معلم القرآن، الذي يعلم الناس القرآن والسنة، الذي يعلم الناس وينشر دين الله عز وجل للناس، هذا له أثر لا بد أن يعمل به. وهكذا الذي يتعلم العلم والذي يتعلم القرآن هذا له آداب لا بد أن يعمل بها. قال: هذا الباب مع البابين بعده هي مقصود الكتاب، يعني المقصود من الكتاب هو هذا الباب مع البابين بعده، لأن إيش عنوان الكتاب؟ التبيان في آداب حملة القرآن، التبيان في آداب حملة القرآن. هذه يعني هذه الأبواب هي المقصودة في الكتاب، فهو طويل منتشر في هذا الباب، وأنا أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول يسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى. فصل: أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك رضا الله تعالى، هذا أهم شيء، هذا أهم شيء، أن يقصد الإنسان بتعلم أهل القرآن والسنة هو وجه الله جل وعلا، لا يريد الدنيا، لا يريد رياما، لا يريد سمعة، وإنما يريد رضا الله، يريد الجنة، يريد ثواب الآخرة، هذا الذي يوفقه، وهذا الذي يعطى العلم، وهذا الذي يعني ما لا يوفقه الله المواصلة في العلم، ويميته الله على خاتمة حسنة، ويوفق الله العمل بالعلم، ويأجره الله على تعلم العلم، كلما تعلم حرفا أجر سواء من القرآن أو من السنة، يأجره الله عز وجل، حتى بخطواته إلى تعلم العلم، يأجره الله، لأنه محتسب، لأنه محتسب، في خطواته إلى الذهاب إلى بيت الله عز وجل يتعلم، هذا يأجره الله على ذلك، يؤجر على كل شيء، يؤجر على كل شيء، في تعلمه، في تعليمه، في قراءته، في إقرائه، وهكذا. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، أي الملة المستقيمة، دين القيمة معناها الملة المستقيمة. والشاهد إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأي عبادة أعظم من عبادة تعلم القرآن والسنة؟ هذه من أعظم العبادة. إذا لا بد فيها من الإخلاص، لا بد فيها من الإخلاص، التعلم والتعليم عبادتان، كونك تتعلم وكونك تعلم هذه كلها عبادة. طيب العبادة لا بد فيها من الإخلاص وإلا لا يقبلها الله جل وعلا، فإن العبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة حتى تقبل، الإخلاص والمتابعة حتى تقبل. فإن توفر إخلاص بلا متابعة لم يقبل العمل، وإن توفرت متابعة وبدون إخلاص ما يقبل العمل، كما قال قبيل بن عياض رحمه الله في قول الله عز وجل: يبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه والصبر. قال: يا أبا علي ما أخلصه والصبر؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، هذا عن من؟ هذا عن من؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث المشهور، الحديث العظيم: إنما الأعمال بالنيات، أي قبولها وصحتها بالنيات، فتؤجر ويقبل عملك على حسب نيتك، فإن كانت خالصة قبل العمل، وإن كانت فاسدة رد العمل، والعياذ بالله. ومن أعظم الأعمال تعلم العلم والعمل به وتعليمه، هذا من أعظم الأعمال، لا بد فيه من نية خالصة، لا بد فيه من نية خالصة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى خيرا قل له خيرا، ومن نوى غير ذلك فما يعني ما له ما نوى، له ما نوى، من نوى الآخرة فيعطى الآخرة، ومن نوى الدنيا فله ما نوى. وهذا الحديث من أصول الإسلام، وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل أي القرآن والحزم والسنة وهكذا على قدر نيته، يعني وفقه الله للحفظ، وفقه الله للفهم، وفقه الله للتعلم على قدر النية، إن كانت النية خالصة وفقه الله، ولو كان الفهم ضعيف ولو كان الحفظ ضعيف لكن النية طيبة هذا سيوفق مع الاجتهاد، هذا سيوفق، هذا سينال العلم بإذن الله عز وجل حبة 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 حبة. الشيء هذا المتذكر الذي يأتي متذكرا هو عبارة عن نقطة بجانب نقطة بجانب نقطة من النظر، قطرة بجانب قطرة، قطرة بجانب قطرة، وحصل شيء وحصل شيء وهكذا. الإنسان الذي هو مخلص في طلبه العلم فائدة بجانب فائدة بجانب فائدة، وإلى أن يقد تحصل على خير عظيم وتحصل على علم وفير. نعم، فلا بد من الإخلاص، فإذا وجد الإخلاص حصل الحفظ وحصل التوفيق من الله جل وعلا. إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، وعلى غيره إنما يعطى الناس على قدر نياته، يعطى الناس يعني العلم ويعطون غير ذلك من الخير على قدر نياته، على قدر نياته، ومن كانت نيته صالحة ونيته طيبة يعطى خيرا، كما قال الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يا أيها النبي قل لمن بأيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم إذا علم الله بقلبك خير، وإذا علم الله بقلبك صدق نية، فالله عز وجل يعطيك خيرا ولا يغير ولا يغير عملك. إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. وروينا عن الإسلام أن القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقرب، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى. هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص، أن تريد بطاعتك بأعمالك كلها التقرب إلى الله. ما تريد دنيا، ما تريد رياء، ما تريد سمعة، ما تريد مدح، ما تريد ثناء، ما تريد مال، ما تريد جاه، تريد وجه الله عز وجل، تريد التقرب إلى الله، تريد التوصل إلى الجنة، تريد التوصل إلى الجنة بالطاعة التي تعملها. هذا هو الإخلاص. أما الذي يحمل عمل من أجل الناس، هذا والعياذ بالله عمل مردود عليه، عمل محبوب، لأن ما أخلص نية الإنسان، يريد الناس، ما يريد وجه الله جل وعلا، ما يريد طاعة وجه الله، ما يريد الدار الآخرة، إنما يريد ثناء من الناس، مدح من الناس، توصل إلى غرض دنيوي والعياذ بالله، يعني كذلك أيضا ارتقاء لعاعة الدنيا، شيء من المال أو نحو ذلك. فيعمل ويجد نفسه ويتعب نفسه على لا شيء، على لا شيء. ويقول سبحان الله: الإيمان بالقضاء والقدر، من آمن بالقضاء والقدر فإنه لا يرى النفس. الذي يؤمن بالقضاء والقدر، نعم هذا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، أنه إيش؟ أنه لا يرى النفس، صاحبه لا يرى النفس. لماذا؟ لأنه يعلم أن الناس لا يستطيعون أن ينفعوه إلا بشيء قدره الله له، ولا يستطيعون أن يضرونه إلا بشيء قدره الله له. إذن ما في فائدة، ما في فائدة، رأيت الناس أو ما رأيتهم ما يأتيك إلا ما كتب له من مال، من دنيا، من رزق، من يعني جاه، من ثناء، من مدح، من أي شيء، ما يأتيك إلا ما كتب له، ما قدره الله له سيأتيك. إذن لا حاجة إلى أن تراني الناس، لا حاجة إلى أن تراني الناس وأن تحمل لهم، لا حاجة إلى ذلك. إنما يعمله قليل العقل، يعمل هذا الذي راني الناس إنسان قليل العقل، ما عنده عقل وليس عنده توفيق من الله جل وعلا. قال: وهو أن يريد ما على التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق، مراعاة لمخلوق، أو ابتداء محمد عند الناس، يعني ثناء، يعني يفعل بالطاعة ليكتسب محمد عند الناس، محمد عند الناس معنى ثناء عند الناس، هذا ما هو مخلص. أو محمد مدح من الخلق، يعني يعمل بالطاعة، يعمل بالعمل، إلا يعمله من أجل أن يمدح، يمدح الناس يقولوا ما شاء الله فلان هذا يعني يحفظ القرآن، وفلان هذا متعلم، وفلان هذا كذا، هذا غير ذلك، ما عنده مخلص. أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. نعم، فالذي يعمل العمل يتقرب به إلى الله هذا مخلص. أما الذي يعمل عمل يتقرب به إلى الناس هذا براء، هذا عمل مردود عليه والعياذ بالله. قال: يصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوق. الإخلاص تصفية الفعل، يعني تصفية العمل عن ملاحظة المخلوق، يعني ما تلاحظ الناس. تلاحظ الإخلاص لله تقرب إلى الله فقط، تلاحظ هذا، تريد الثواب من الله، تريد أن يشكرك الله جل وعلا على هذا العمل الذي أنت تعمله، فإذا فعلت ذلك فأنت مخلص. أما تلاحظ الناس وتنظر قلبك، يعني قلبك منصرف إلى العمل للناس، فهذا ليس إخلاصا. يعني إذا كان يعني هذا من يعني نيته أنه ينشر الحق ويعلم الناس الحق، وبمعنى أنه يعني يكون عنده بصيرة حتى يعبد الله على بصيرة ويعلم الناس على بصيرة، إذا كان نيته مطرق الحق مطرق الدين فهذا ما يجر على نيته، ويكون نيته أنه درس، يكون نيته درس، يعني فيكون المقصود هو الدار الآخرة والتقرب إلى الله جل وعلا. لا، الجدال بالباطل. أما نصرة الحق يعني يتعلم العلم ينصر الحق ويرد عن دين الله عز وجل الباطل ويرد على الباطل، هذا ما يجر على النية، نية طيبة. قال عن حديث المرعشي رحمه الله: الإخلاص استواء الأفعال عبد الظاهر والباطل. الإخلاص استواء أفعال عبد الظاهر والباطل، يعني تكون أعمال في الظاهر أمام الناس وفي الباطن في ما حيث لا يراك أحد من الناس. تصلي أمام الناس وفي خفية الناس سواء، صلاتك أمام الناس وصلاتك عند يعني في بيت حيث لا يراك أحد سواء، هذا هو الإخلاص. أما أمام الناس تصلي بخشوع وتصلي بكذا وطمأنينة وتطول الصلاة وكذا وفي البيت انظرها لك حيث لا يراك أحد، هذا علامة أنه ما في إخلاص، هذا علامة أنه ما في إخلاص لله جل وعلا. فيعني هذه من علامات الإخلاص، أنه يستوي فعله في الظاهر وفي الباطن، في الظاهر أمام الناس وفي الباطن. فإذا استوى فعله أمام الناس وفي خفية الناس فهذا دليل على إخلاص لله جل وعلا. وعن النور رحمه الله: ثلاث من علامات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة، بمعنى أن المدح والذم من العامة عند أكثر، مدحوا أو ذموا الشيء واحد، لا تفرح بالمدح ولا تحزن بالذم، هذه من علامات الإخلاص، هذه من علامات الإخلاص، يعني أنك تريد وجه الله، ما همك مدح ولا همك ذم، ما همك مدح ولا همك ذم. وقوله من العامة، وقوله من العامة أعرض يعني العلماء، فإنهم إذا ذموا شخصا فذمهم معتبر، فذمهم لهذا الشخص معتبر، لماذا؟ لأنهم ما يذمون إلا لأنه مبطل، إلا لأنه مبطل، فلا بد أن يعتبر هذا الدم، لا بد أن يعتبر هذا الدم، ما يقول خلاص مدح الملح والدم سواء عندي، لا، لا بد أن يراجع نفسه ما يذمه إلا لشيء، يعني خطأ هو فيه، فإذا لا بد أن يراجع نفسه. والمدح من العالم أيضا يعني ماذا بارك الله فيكم معتبر من حيث أن فيه تحذير لهذا الشخص وتزكية له، حيث أنه يكون مقبول الرواية أو نحو ذلك، يكون مقبول الرواية، مقبول العلم، مقبول التعليم، مقبول الدعوة وهكذا، فمن هذا الباب. أما نية تكون خالصة لله عز وجل، مدح من مدحها ودم من دمها، ما أهم شيء أنك ترضي ربك، ترضي ربك بهذا العمل الذي أنت تعمله، فلا تبالي بمدح الناس أو ذمهم، مدحوك أو ذموك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أرضى الناس، هذا الحديث وإن كان عن الرأي وقفه إلا مدى حكم الرضع، من أرضى الناس للعائشة، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس وأرضى عنه الناس. فأهم شيء عندك رضا الله، فإذا أرضيت ربك ولو غضب عليك بعض الناس من الأوان الذين ما يعرفون أن هذا هو الحق وأن هذا هو يعني صواب في المسألة بدليلها من القرآن والسنة، فلا سبحانك فإن الله عز وجل سيرضيهم عنك، سيجعلهم في الأخير يرضون عنك. وإياك أن تسخط ربك برضا الناس، يعني تتنازل عن شيء من أمور دينك، ترتكب محرم أو تترك واجب تقول من أجل أرض الناس، هذا في النهاية يعني قبل هذا يسخط الله عز وجل عليك، ثم في الأخير يسخط عليك الناس، ما يرضون عنك يسخطون عليك لأنك ما أرضيت ربك، ما أرضيت ربك. قال: ثلاثة من علامات الإخلاص استواء الملك والدم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، هذه من علامات الإخلاص، نسيان رؤية الأعمال في الأعمال. إيش معنى هذا؟ يعني أنك إن عملت عملا يعني لا تغتر وترى هذا العمل أنه عمل كذا وأنه عمل عظيم وأنني قد عملت وقد صنعت وقد تعلمت وقد حفظت وقد لا يعني لا تغتر، لا تعجب بعملك، لا تعجب بنفسك، فالعجب يعني مصيبة إذا ابتلي به العبد، يمتلي بالعقل العالم أو المتعلم أو العابد، إذا امتلي بالعلم هلك، إذا امتلي بالعلم والغرور لا يهلك هلك. يعني هذا اعلم اعلم علم اليمين أنه لولا توفيق الله لم توفق، لا لعلم ولا لعمل، لا لعلم ولا لعمل. كما قال الله عز وجل على الجنة وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، يحمد الله لأن الله هو الذي وفقه، يحمد الله لأن الله هو الذي وفقه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لهذا كان من يعني الأبيات التي يتمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا تنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد جروا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. الشاهد والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فلولا توفيق الله ما اهتدينا ولولا توفيق الله ما صليت ولا قمت ولا تصدق ولا تعلمت ولا علمت ولا فعلت شيئا، وانما الكل بيد الله والتوفيق توفيق الله والامر امر الله، فلا تغتر ولا تعلم، فلا تغتر ولا تعلم. قال رحمه الله واقتضاء ثواب الاعمال في الاخره على علامات الاخلاص، انك اذا عملت عمل تريد ثواب الاخره ما تريد ثواب الدنيا، تريد ثواب الآخرة ما تريد ثواب الدنيا، تعلم صليت صمت يعني حججت اعتمرت تريد بذلك ثواب الآخرة، أما الدنيا فما يعني ما أنت مبالي بها ولا قلبك معلق بها فتعمل العمل في الدار الآخرة، فهوات هي الدار الحقيقية التي تستحق أن تعمل لها وأن يجد المجتهدون وأن يجد الناس في العمل لها. أما هذه الدنيا فما هي إلا دار الغرور، دار الغرور ودار المرقصة ودار النكر ودار البلاء والابتلاء ودار النعم والفتن، أما الدار الآخرة دار الراحة ودار الطمأنينة ودار الخير ودار النعمة ودار الحبور ودار السرور. فمن عمل للآخرة وفق، ومن عمل للدنيا خسر. الذي يعمل الآخرة هذا هو الموقع، الدار الحقيقية الدار الحياة الصمدية الأبدية الذي ليس فيها انقطاع وليس فيها زوال. فلهذا الإنسان يعني يحذر غاية الحذر أن يكون عمله للدنيا فإنه خسران الله، وإذا يعني ما لا عمل ولو عملا قليلا لله يوفقه الله ويشفقه الله ويدعو الله بهذا العمل القليل بركة، هذا العمل القليل الذي فيه إخلاص يدعو الله في بركة، وعمل كثير كثير يسعد نفسه وهو في رياء وفي حق من اجل الدنيا هذا ما يجعل الله فيه بركه ولا يجعل فيه يعني ماذا نفعا والعياذ بالله. قال عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال ترك العمل لاجل الناس رياء والعمل لاجل الناس شرك والاخلاص ان يعافيك الله منهما. وهذه المقوله للفضيل بن عياض مقوله جميله جدا، ترك العمل في هذه الناس رياء، بعض الناس يوسوس لها الشيطان قل له لا فائده انت تصلي مع الناس جماعه، لا فائده تروح تتعلم ولا فائده تحفظ القران، ليش؟ لانك ستراحي الناس ربما، يعني انت ربما في هذا العمل تراحي الناس، فتترك العمل من اجل الناس، تترك العمل تقول انا راهن رياء، فتترك العمل هذا رياء، هذا في حقيقه رياء، هذا في حقيقة نبيل هي أن تستبدل وساوس الشيطان في هذا العمل، بل اعمل وجاهد نفسك بالإخلاص، اعمل وجاهد نفسك بالإخلاص، فإن الإنسان لابد أن يجاهد نفسه بالإخلاص، أما أن يجعل نفسه المجال في يعني استرسال سرية فهذا هنا مشكلة تحصل للإنسان، لابد أن يجاهد نفسه، لأنه ما في أحد إلا النبيل إلا من رحم الله، لأن الشيطان حريص جدا على الإنسان، حريص على الإنسان، لا سيما يعني الذي يتعلم القرآن أو يعلم الناس العلم أو القرآن وكذا، يعني ما لا يرى مثلا ربما جموعا او يرى ثناء او يرى كذا او يسمع ثناء او يسمع كذا لا يدري الى قلب مان لا يدري الى قلب مان وراء الناس لا جاهد نفسه كان سفيان الثوري رحمه الله عليه يقول ما جاهدت نفسي على شيء اشد من مجاهدتها على الاخلاص انني لاقول حدثنا وانا مخلص قال فما هو الا ان راى جموع الناس امامي فتنحرف منها يا سبحان الله ما اسرع يعني يقول حدثنا وهو مخلص حدثنا وهو مخلص ثم يرى جموع الناس وكذا تنحرف منها فيجاهد نفسه وهكذا لا بد من مجاهده النفس لا بد من مجاهده النفس لا ما في احد يسلم ما في احد يسلم كان شيخنا مره رحمه الله عليه سمعته مره في دروسه يقول يا ابنائي جاهدوا انفسكم على الاخلاص فانه ما في احد يسلم يا ريفل حتى انا قال لكن اجاهد والله هذا لا لا الحق سمعته لهذا يقول حتى انا احيانا ما اسلم قال يحصل لي قال بعض يحصل لي بعض هذا الامر قال لكن المجاهده لكن المجاهده انسان ما يسلم انسان بشر يصيب وما يصيب البشر من هذه الامور من حرام النيه من كذا لكن يجاهد نفسه بالاخلاص ويحاول ان يخلص لله عز وجل ولا يترك العمل يقول فوق نبي الله اعمل وجاهد نفسه والله سبحانه وتعالى يعني ماذا يعني اذا راى من قلبك خيرا وراى انك تجاهد نفسك يعني يعفو عنك ويغفر لك باذن الله عز وجل قال ترك العمل لاجل الناس رياء والعمل لاجل الناس شرك ترك العمل لأجل الناس رياء تترك العمل خوف تقول أنا ما أفعل رياء الناس هذا رياء وإذا عملت للناس هذا شرك تعمل لأجل الناس شرك تقرأ القرآن من أجل أن يثنى الناس عليك وتتعلم القرآن من أجل أن يثنى الناس عليك أو تنال في عرض من أعراض الدنيا هذا شرك هذا شرك وهو شرك أصغر وهو أقوى ما أخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كما جاء في الحديث أقوى ما أخافه على أمتي الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء أقوى ما أخاف على أمتي يعني خافه النبي صلى الله عليه وسلم أشد شيء على هذه الأمة أقوى ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر فسئل عنه ما هو الشرك الأصغر قال الرياء قال الرياء هذا إذا يعني مثلا أخلص الإنسان بنيته في أول عمل مثلا صلى بداية الأمر مخلص ثم بعد ذلك جاء الرياء وهجم الرياء واسترسل معه هذا شيء أصغر أما الذي يعمل العمل من بدايته رياء الناس ومن أجل الناس هذا الحمد لله ما أصغر شيء أصغر يصير شيء أكبر يصير شيء أكبر لأنك عملت العمل من بدايته للناس لكن أنت بدأت في العمل لله ثم طرأ عليك الرياء واسترسلت به فهنا يكون الرياء هذا قال شرك أصغر شرك أصغر ويحفظ هذا العمل يكون هذا العمل محبوبا يكون هذا العمل محبوبا فإذا تسترسل وجاهدت نفسك فيغفر الله عز وجل لك بإذن الله عز وجل جاهد فهد فإن هجم عليك الرياء وأنت جاهدت نفسك ودافعته فهنا يقول هذا معفو عنه إن شاء الله أما إذا استرسلت فهنا غير بالله يقبض العمل قال ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما قال عن سهل التفسيري رحمه الله قال نظر الأكياس في تفسير الإخلاص نظر الأكياس والأكياس هم العقلاء كما في القاموس قال ذكر من معاني الكيس قال العقل نظر الأقياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانية لله تعالى وحده أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانية لله تعالى وحده حركات سكون في السر حيث لا يراك أحد العلاني حيث يراك الناس لله تعالى وحده لا يريد الناس وإنما تريد الله لا يماجده شيء لا يخالطه شيء لا نفس ولا هوى ولا زنا لا نفس ولا هوى ولا زنا إذا حصل هذا هو الإخلاص لله جل وعلا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ولذا بقية نكملها إن شاء الله تعالى في درس آتي. إلى هنا بارك الله فيكم.